بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس 28 في زكاة الفطر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة، ثم قال: إخواني، إن شاركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنا. فأنا قال: إن شاركم الكريم، وفي فتاوى انتقد هذا، انتقد أن يقال رمضان كريم، شهر رمضان كريم، شهر كريم، قال يقال شهر مبارك، لا يقال شهر كريم. ها؟ قال: لأن رمضان ما يعطي، إنما الله الذي يعطي. قال: إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، ومن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتوب إلى الله ويعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول، ما في واو هكذا؟ ها، بدون واو صح؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أن يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شق، ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ولا تجب على الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا قال فالأولى، وفي فتاواه يرجح أنه يجب على كل إنسان يخرج عن نفسه حتى الزوجة، لكن الصحيح هو الجمهور أنه الزوجة يجب على زوجها أن يخرج عنها، والولد يجب على أبيه أن يخرج عنه، ولو كان عنده استطاعة أن يخرج فلا بأس، لكن ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب والأولى. وإلا إذا كان منفصل، ولد مثلا منفصل له زوجة وحده وله بيت منفصل، فيخرج عن نفسه. أما إذا كان لا زال تحت رعاية أبيه يخرج عنه أبوه ولو كان هو مستطيعا، لكن إذا كان مستطيع فالأولى أن يخرج عن نفسه، إذا لم يكن مستطيعا فيخرج عنه أبوه وجوبا.
فيخرج
الأب عن أبي،
والأب يخرج عن أبوه،
والابن يخرج عن الابن، نعم يخرج عن أبيه إذا كان أبوه لا يستطيع، والأب تحت رعاية الابن. نعم. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم به بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نبي عليه. إذن هي تجب الآن على كل من وجد شيئا زائدا على نفقة يوم العيد وليلة، حتى ولو ويد أقل من صاع، يتقوا الله مستطاع يخرجه. وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، ويكون عيدا للجميع وفيها الاتصال بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرهن وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقر أو غيرهما من طعام بني آدم، يعني من غالب قوت البلد، من غالب ما يتقوت به الناس، هكذا يرجح الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. والدليل على ذلك أن الصحابة أخرجوا من طعامهم الذي كانوا يتداولونه وكان أكثر طعامهم الشعير، فلو أن مثلا أكثر طعام الناس الرز يجزئ إخراج الرز، أكثر طعام الناس الدقيق يجزئ إخراج الدقيق، وهكذا. قال: ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نقضي بيوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقب والتمر، الأقب اللبان المجفف. رواه البخاري. فلا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم، ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها من ما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم وأصحابه في الصحيحين، ومعنى رد مردود، إذن الذي يخرجها مالا يخرجها فلوسا عمل على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردود عليه ولا يقبل الله منه إخراجه زكاة الفطر نقودا. لا بس نعم لا بس أمر طيب، الزيادة فيها خير. قال رحمه الله: لأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأن زكاة الفطر قول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة الخلفاء الراشدين أي ما وافقت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لهم سنة مستقلة، إنما المقصود اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فيما وافقوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قال ابن حزم رحمة الله عليه: نحن مقابل سنة الخلفاء الراشدين المهديين على ثلاثة أمور: إما نردها كلها قال وهذا ضلال مبين، وإما أن نقبلها كلها قال وهذا لا سبيل إليه لأنهم اختلفوا، وإما أن يعني نأخذ منها ما وافق السنة نرد ما خالف السنة قال وهذا هو الحق، قال وهذا هو الحق. نعم، فهذا هو الصواب في هذا، في هذا المعنى لهذا الحديث. ها؟ وإما أن نأخذ ما وافق السنة ونرد ما خالفه، هذا هو الحق. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينها من أجناس مختلفة وقيامها مختلفة غالبة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمتها من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. يعني لو كانت دراهم سيخرجها خفية، سيعطيه خفية ما سيراها الناس. بخلاف إذا كان الطعام فإن الناس يعني تكون شعيرة ظاهرة. قال: وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين اثنين وخمس عشر من الكيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقال 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراما من البر ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته ولكن يسن إخراجها كما سبق. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه، وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، إنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. وأما زمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، قال: كنا لا بس لا بس يجزئ. نعم، لا ما هو خطأ، لكن الأفضل قبل صلاة العيد، صباح العيد قبل الصلاة. يعني لا بس قبل العيد يوم يومين مضى. لا بس هو الإنسان يأخذ يعني يأخذ بالأحوط أو يأخذ بالذي هو متوقع أو كذا نحو ذلك. لو خرجها اليوم هذا نعم وقت جواز. أمس أيضا لا بس. فقال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلما وغيره. وقال ابن عيينة في تفسير عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاة يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا يشمل الذي يزكي زكاة الفطر ثم يخرج صلاة العيد. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. وفي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز إخراجها عن صلاة، يعني ويشمل أو يومين، يعني مثل أمس يشمل، لو أخرجها مثل أمس مثلا يشمل قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفها العيد في البر صحراء ليس عنده ما يدفع منه، ليس عنده طعام، أو ليس عنده من يدفع إليه، ما في مسكين يعطيه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ويكون معتمدا على شخص إخراجها فينشأ أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيل وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. لكن كثير من الناس يسألون عن مثلا تقول لشخص أنا سأخرج لك زكاة الفطر، سأخرج لك زكاة الفطر، يعني قد أخبر وقد ملك إياها، نعم، فهنا يجزئ ولو لم يستلمها، يجزئ ولو لم يستلمها. نعم، مثلا قال له تعال خذها، أنت معك زكاة تعال خذها، فمثلا ذاك شغل أو ما جاء لها أو نحو ذلك أي لا زالت عندها، تمر خرجت خرجت عن ملكه، صارت ملك ذلك الشخص، وإن لم يأتي، لكن الأولى والأفضل أن يأتي وأن يبادر. لكن لو شغل أو تأخر وقد ملكه صارت في ملكه، لكن إذا كان بس مجرد نية فقط وما أخبره ولا ملكه فهنا ينظر شخصا آخر. أما إذا قد أخبره وملكه وقال تعال خذها وذاك خلاص ركن أنها له، أو قال له خلاص أنا الآن نويتها، يعني أنت نويتها لي وأخرجتها لي، خلاص أخرجها عني أعطها أي شخص فوكله، لا بأس. أسيت الآن إن شاء الله. قال وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة أو كان فقراء وأشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجته. هذا هو الجواب. الفقير ومن عليه ديون لا يستطيع وفاءها فيعطون منها بقدر حاجته. الذي عنده شيء ما يكفي، عنده ولو عنده راتب بس ما يكفي، تمام. وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، سماهم الله مساكين، معهم سفينة لكن دخلها ما يكفي. أقاربك إذا كانوا مساكين تعطيهم أفضل. نعم. لا بأس. يجوز. طيب أهم شيء أن يخبره ويخبره. يخبره ويملكه ويعني لا بأس. لا بأس. لا لا، إذا كان بس مجرد نية لا ينظر مستحقا آخر. لكن لو كلم وملك، لو كلم وملك صارت كأنها خلاص خرجت من ملكه إلى ملك ذاك. وهي إذا كان محتاجا. قال ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. على هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثاني أجزاهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير لأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه، لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه ولا يدري عن كيف. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها وأخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله. بعض الناس يقول يعني أنا يزك علي، كيف أزكي عن نفسي ومن شيء يعطوني الناس؟ أعطوني مثلا شخص أخرج زكاته علي فأخرجها، أنا أخرج منها عن نفسي؟ نعم أخرجها، ما في شيء، واجب عليك هنا في هذا الحال أن تخرجها. اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزك نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى